أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا عنها الوصول المؤمن على قسمين. القسم الأول الوصول المؤمن العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقد تقدم الكلام فيه. أما أن القسم الثاني وهو الوصول العملية الشرعية كإزالة البراءة الشرعية واستصحاب عدم التكليف ونحوهما، فتساقط هذه الوصول في أطراف العلم الإجمالي بالتعارض مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي تعلق بالتكليف بالجامع، بالتكليف المتعلق بالجامع بحده الجامعي، لا بالفرد بحده الفردي، وخصوصية تعلق التكليف بالفرد مجهولة، فلا مانع من جريان الوصول المؤمنة في هذه الخصوصية المجهولة. المقدمة الثانية أن يكون لأدلة الوصول العملية إطلاق، وبإطلاقها تشمل أطراف العلم الإجمالي، تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية. فإذا تمت هاتان المقدمتان فعندئذ تقع المعارضة بين هذه الوصول المؤمنة، فإن جريانها في جميع الأطراف لا يمكن لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، وهذا منشأ لوقوع التعارض بينها في أطراف العلم الإجمالي وتسقط من جهة المعارضة. ولكن كلتا المقدمتين غير تامة. أما المقدمة الأولى فقد تقدم أن عنوان أحدهما عنوان انتزاعي فعنوان اختراعي، والعقل يخترع هذا العنوان للإشارة إلى ما هو متعلق التكليف في الواقع، والنظر إلى هذا العنوان نظر مرآتي، نظر عالي ومعنى حرفي. وهذا العنوان مشير إلى ما هو متعلق التكليف بإشارة ترددية تصديقية، والتردد صفة للإشارة وليس صفة للمشار إليه، فإن المشار إليه يستحيل التردد فيه، وإلا لزم تردد الشيء في الخارج، وهذا مستحيل، فإن وجود فرد المردد في الخارج مستحيل، ولهذا يكون هذا التردد صفة للإشارة، إشارة إلى هذا الفرد أو إشارة إلى ذات الفرد، ليست صفة للمشار إليه، و فإلا لزم وجود فرد المردد في الخارج وهو مستحيل فإذا التكليف لم يتعلق بالجامع الانتزاعي بحده الجامعي، بل أخذ العقل هذا الجامع لأجل الإشارة إلى ما هو متعلق التكليف، ولأجل أنه مرآة لما هو متعلق التكليف، مرآة بالمرآتية الترددية إلى ما هو متعلق التكليف. نعم، هنا شيء آخر، وهو أن التكليف، نعلم إجمالا أن التكليف كما في يوم الجمعة تعلق الوجوب إما بصلاة الجمعة بخصوصيتها أو بصلاة الظهر بخصوصيتها. وجوب صلاة الجمعة بخصوصيتها مجهول، ووجوب صلاة الظهر بخصوصيتها مجهول، وأما وجوب تبيعي الصلاة بقطع نظر عن خصوصية الظهر وعن خصوصية الجمعة معلوم أن التكليف تعلق بذلك، كما نشك في ذلك كثيرا، كما إذا تعلق الأمر بشيء نعلم أنه تعلق بتبيعي هذا الشيء، ولكن نشك في أن هذا الشيء مقيد بقيد خاص أو لا. تعلق التكليف بالمقيد مجهول، وأما تعلقه بالتبيعي معلوم، فمن أجل ذلك إضافة هذا التكليف المجهول في الشريعة المقدسة إلى صلاة الظهر بخصوصيتها مجهول، وإلى صلاة الجمعة بخصوصيتها مجهول، وأما إلى الصلاة بقطع نظر عن كلتا الخصوصيتين معلوم، وهذا العلم منجز. فإذا كان منجزا فبطبيعة الحال وجب امتثاله، وامتثال الطبيعي الجامع، ويكفي في امتثاله يتياه الاتيان بأحد فرديه أو أفراده، لأن الطبيعي ينطبق عليه، فإذا انطبق عليه كفى ذلك في امتثاله، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لا مانع من ذلك. نعم، ما ورد في كلام سيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذلك المحقق النائني وغيرهم من المحققين من أن التكليف تعلق بالجامع الانتزاعي بحده الجامعي، وهو العنوان الانتزاعي هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن التكليف لم يتعلق بالجامع الانتزاعي، التكليف متعلق بالفرد إما بخصوص صلاة الظهر أو بخصوص صلاة الجمعة، ولم يتعلق بعنوان إحداهما. المقدمة الثانية الظاهر أن أدلة الوصول العملية الشرعية كإصالة البراءة كحديث الرافع رفع ما لا يعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه وما شاكل ذلك الظاهر بحسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع والارتكازية أن أدلة الوصول العملي منصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولا تشمل تلك الشبهات من جهة وجود العلم بالتكليف فيها فإن في تلك الشبهات العلم بالتكليف موجود وهذا هو سبب الانصراف وظاهر هذه الأدلة اختصاصها بالشبهات البدوية ومنصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فعندئذ الأصول العملية الشرعية لا تكون مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية الصالبة بانتفاء الموضوع إن ليس هنا وصول عملية في موافية أطراف العلم الإجمالي حتى تكون مانعة فإن أدلة الوصول العملية الشرعية منصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن أدلة الوصول العملية الشرعية لها إطلاق وبإطلاقها تشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تشمل كلتا الشبهتين معا ولكنها تسقط من جهة المعارضة باعتبار أن جريانها في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يمكن لاستلزامه المخالفة القطعية العملية فعندئذ تقع المعارضة بينها وتسقط من جهة المعارضة فإذا سقطت من جهة المعارضة فإذا لا تصلح أن تكون مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية فإنها لا تجري في جميع الأطراف لاستلزامه المخالفة القطعية العملية وأما جريانها في بعض المعين دون بعض الآخر فهو تحكم وترجيح من غير مرجحين وأما أحدهما إلى بعين ليس فردا ثالثا فلا يمكن جريانها فمن أجل ذلك لا تصلح أن تكون مانعة وعلى هذا فلا تظهر الثمر بين القولين بين القول بأنه لا إطلاق لأدلة الوصول العملية وأنها منصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ومختصة بالشبهات البدوية. وبين القول بأن لهيت بأن لهيت إطلاقا وبإطلاقها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولكن تسقط من جهة المعارضة. فعلى كلا القولين فالوصول العملية الشرعية لا تصلح أن تكون مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب موافقة القطعية العملية. إلى هنا قد تبين وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن العلم الإجمالي على مسلك مدرسة المحقق النائني منهم السيد المستاذ قدس الله نفسه، أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع بالتكليف المتعلق بالجامع بحده الجامعي، ويكون تنجيزه لهذا التكليف بنحو العلة التامة باعتبار أنه بالنسبة إلى التكليف المتعلق بالجامع بحده الجامعي علم تفصيلي، وتنجيزه يكون بنحو العلة التامة. وأما احتمال هذا التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا مانع من كونه منجزا، لكن بشرط أن لا يكون هنا أصل مؤمن. احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يصلح أن يكون منجزا شريطة أن لا يكون هناك مانع عن تنجيزه، والمانع موجود وهو قاعدة التأمين من إصالة البراءة العقلية والشرعية. والشرعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يقال كما قيل أن التعارض بين الوصول العملية الشرعية أن هذا التعارض مبني على القول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية. فإذا كان علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية، فعندئذ تقع المعارضة بين الوصول العملية الشرعية، باعتبار أن جريان هذا الوصول في جميع الأطراف لا يمكن لاستلزامه المخالفة القطعية العملية. والمفروض أن العلم الإجمالي علة تامة لها، فمن أجل ذلك لا يجري في الجميع، فإذا يقع التقاء المعارضة بين هذه الأصول بعدما لا يمكن جريانها في البعض المعين دون بعضها الآخر، من جهة أنه ترجيح من غير مرجح. بعد ذم هذا تقع المعارضة بين هذه الأصول وتسقط من جهة المعارضة. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن العلم الإجمالي لا يكون علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية أيضا. ليس علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية لما تقدم من أن العلم التفسيري لا يكون علة تامة للتنجيز لتنجيز التكليف المتعلق به، لأن تنجيز العلم الإجمالي وعلم التفسير يكون معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، فإذا رخص المولى في مخالفته أو رخص المولى في ترك طاعته فلا تكون مخالفته قبيحة وتفويتا لحقه، ولا يكون من أفراد الظلم. إذا أذن المولى بمخالفته أو بترك طاعته فإن حكم العاقل بقبح المعصية وحسن الطاعة ليس حكما تنجيزيا وبنحو العلة التامة، بل هو حكم تعليقي ومعلق على عدم ترخيص الشارع. فإذا رخص الشارع في ترك طاعته فلا يحكم العاقل بحسنها، وإذا رخص الشارع بمخالفته فلا يحكم العاقل بقبحها. ولا فرق من هذه الناحية بين العلم الإجمالي والعلم التفسيري. فإذا كان التنجيز في العلم التفسيري تعليقيا فلا محل يكون في العلم الإجمالي أيضا تعليقيا، على تفصيل تقدم ويأتي هذا البحث في ضمن البحوث القادمة أيضا. وكيف ما كان فالعلم الإجمالي يكون مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية العملية ولا يكون علة تامة، كما أنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية العملية، لأن حكم العقل بالحرمة معلق على عدم الترخيص. فتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية معلق على عدم الترخيص، كما أن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية العملية معلق على عدم الترخيص. فعندئذ لا مانع من التمسك بالأصل المؤمن بالنسبة إلى الوجوب الموافقة القطعية العملية، فهل يمكن التمسك به بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية؟ والجواب أنه لا يمكن نتكلم به.